ولد اليعقوبي يا أملنا الوحيد يا أبو الغيرة، جينا نبايعك والوادم بعدها بحيرة، تبايعك لو لا ترى الأمر كل الصعب تفسيره، يا ناصر الصدر بيوم شدته ونصرتك هي الحكمة التدبيرة، يا وارث علم الصدر وحامل نهجه وخطه وأميره. وقال الصدر من بعد محمد اليعقوب المجتمع هو اللي يديره، وقال خبير وورع ومخلص وطيب القلب ولا تأثيره، وقال مجتهد وبالمستقبل من الكل أعلم، وهاي المسألة كلش خطيرة، وقال هو الذي ينبغي أن يمسك الحوزة من بعدي وليعترض على الصدر شنه التبريره، والما ياخذ حجي الصدر ترى هو الحطم نهجه وصار سبب تدميره، وليطعن باليعقوب يطعن بالصدر لأن الصدر المن كان تأشيره.
الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين الطيبين الطاهرين. سماحة الشيخ المبارك آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي سدر الله خطاه ومد ظله، نهنئكم ونهنئ العالم الإسلامي أجمع بمناسبة الذكرى السنوية للمولد النبوي الشريف والإمام جعفر الصادق عليه السلام، سائلين المولى جل اسمه أن يعيد علينا هذه الذكرى ونحن نرفل بالسعادة والاستقرار والطمأنينة، إنه سميع الدعاء قريب مجيب. سيدي تسمح لي أن أقوم بخدمتكم بإلقاء بعض الأبيات من الشعر بهذه المناسبة الشريفة. هبت نسائم فجرنا الوضائي، فازدان بالأنوار واللألاء، فتنسمت منه النفوس مذ انتشت بشذاه وهو معطر الأجزاء، يجد الهمومة نسيمه في مطلع من أفقه ويزيد كل عنائي في يوم ميلاد الرسول محمد بربيعه المزدان بالنعماء. واعت به الدنيا وعم ربوعنا الخير الكثير بفرحة وهناء، وتساقطت أصنام مكة عندما ولد الهدى بربيعنا الوضاء، وانشق من فزع بما قد هاله إيوان كسرى ماثلا للرائي، وقضى على زمر الضلال بمنهج سام من المولى إلى العلياء، وأقام حكم الله يصدع منشدا باسم الإله يرن في الأجواء، حتى استقام الدين وهو بعبئه قد نال ما قد نال من إيذاء، لم يثنه عزم وكان بجنبه الكرار ناصره على الأعداء، وكذاك زوجته الوفية أنفقت ما عندها من مكنس وثرائي، ولعمه شيخ الأباطح وقفة لم تنس عند تفاقم الشحناء، قد كان ناصره بقلب مؤمن لا ترهبنه صولة الجبناء، لكنه أهل الشرك أبدوا حقدهم ورموه بالإشراك والأسواء، والحقد مفهوم لأنه والد للطهر حيدرة بلا استثناء، خشئ البغاة الحاقدون فهم باقون رهن مزابل اللؤماء، يا مولد النور المبارك كن لنا عونا لننعم في حمى الأضواء، لتنير درب السالكين بمنهج يجتاح كل مراوغ ومرائي، ونظل نعم في الحياة وننتشي عذب الورود بمنهج الأرواء، مرحبا بمولدك المبارك إنه متزامن مع صادق الأبناء، مع جعفر محيي الشريعة درسه يتلى بكوفان على النجباء، فلسوف نبقى في شرائع نهجه أمناء في السراء. والضراء لنحقق الأهداف فيما نبتغي في منهج القرآن والإفتاء. ولقد حضانا من مناهل علمه الشيخ الأجل محمد بوفائي مصاغ دربا للفضيلة ممرعا يسمو به الفضلاء بالإعلاء رباه سدد بالتفضل خطوه وانعم عليه بمنحة الآلاء. فلقد بقينا عذاب وحولنا شرس الذئاب وكل راع نائي. وفضائع القتل استباحت بالأسى في ذبح شيخ طاعن ونسائي وكذاك شبان وأطفال لنا ذبحوا بأيدي أثيمة ضرائي. فإلى من يبقى هكذا فسكوتنا بسكوتنا متبرقعين بوصمة وغضاء. وإلى من يشكو والحوادث جمة والواجمون بمنتهى الإخفاء. والشعب آلمه النواصب والعزى والناقمون هم جراح الداء. لم ندر أين المنصفون تباعدوا هل إنهم باقون في إغمائه تعسا لمن لا يستطيع بحزمه أن ينقذ الشعب من الأسوأ. يا سيد الكونين نحن بأزمة كبرى وشر دائم وبلائه فاشفع لنا في أن ننال بعزة ما نبتغي يا سيد الفصحاء. صلى الإله عليك أنت معيننا وعلى علي الطهر والزهراء. وعلى الزكي والشهيد حسيننا وعلى الهداة بنيك والنجباء وعلى الهداة بنيك والنجباء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سوف سأقرأ هذه الكلمات أو المقاطع ليس عبادة للأصنام البشرية وإنما تعريفا وبيان مظلومية هذه الشخصية المتمثلة بسماحة الشيخ آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوب. بمحمد اليعقوب اختلفت أفكار وتحيرت عقول وأنا بجهل وكثرة ذنوبي أشير وأقول السر بحث المشتق والبحث به الكلام يطول يسعى سعيا حثيثا للاجتهاد. حبيب اشقال الصدر اشقال البهلول كل عقدة ولها حل والعقدة هاي لها حلول. كتبوا كتيبات القراهن عقلي يظل مذهول استفتاءات وفتاوية ناولهن للما يقدر ينول. بمحمد اليعقوب الما يحترف للحق أكبر جهول بعد ما صرح بعلميته ولا نزل رسالة وطبلت عليها طبول. أسأل الله يحفظه من كل شر ومن الواقع المجهول. حبيتك يا محمد اليعقوبي وحبك بقلبي هتف كنت تتأمل من المخالف والموالف حولك يلتف لكن واقع الحال يا حيف وكل الأسف. كنت تتوقع عليك من المخالف يدق الدف واصبح المخالف والموالف يدق بكف. لا تهتم يا ابو ابراهيم الحق اصبح جريح وجرح ينزف من آدم لهذا يومك الحق الشبهة تحف حف. شكوى الإمام والمسجد والقرآن من واقع الحال بيدك تألف رياضيات للفقيه القبلك ما حد ألفه وشويه تكلف. وحي المناسبات للمسيح عرف الإسلام والنبت عرف مجتمع نظيف. أسأل الله بيك المجتمع ينظف. ثقل الصدر باليعقوب أنصب والله باليعقوب لطف. راية المنتظر الصدر لليعقوب سلمها وللباري خطف. لأن أنت الصدر أوقفت للدين مثل ما وقف. أوقفت للدين والمجتمع مثل حسين بطف. جينا نبايعك يا محمد اليعقوبي يا أملنا الوحيد يا أبو الغيرة. جينا نبايعك والوادم بعدها بحيرة. تبايعك لو لا ترى الأمر كل الصعب تفسيره. يا ناصر الصدر بيوم شدته ونصرتك هي الحكمة التدبيرة. يا وارث علم الصدر وحامل نهجه وخطه وأميره. وقال الصدر من بعد محمد اليعقوب المجتمع هو اللي يديره. وقال خبير وورع ومخلص وطيب القلب ولا تأثيره. وقال مجتهد وبالمستقبل من الكل أعلم. وهاي المسألة كلش خطيرة. وقال هو الذي ينبغي أن يمسك الحوزة من بعدي واللي يعترض على الصدر شنه التبريرة. والما ياخذ حجي الصدر ترى هو الحطم نهجه وصار سبب تدميره. واللي يطعن باليعقوب يطعن بالصدر لأن الصدر المن كان تأشيره. واللي يطعن باليعقوب يطعن بالصدر لأن الصدر المن كان تأشيره. ترى الصدر سفير الخامس واليعقوب تلميذه وسفيره. واللي يتمنى نصرة الإمام المهدي ويا اليعقوب خلي يحدد مصيره. واللي يريد نصرة ولاية علي باليعقوب خلي يحترف ويقر تقريره. واللي يطلب شفاعة محمد صدق واللي يطلب شفاعة محمد صدق باليعقوب خلي حكم ضميره. أريد أسأل الحسين إش كثر أنصاره ومنو كان نصيره. ترى الحسين معروف بقلة الناصر وباليعقوب الزمان يعود نفسه ويكرر تكريره. يعقوب يا طير السلام يا طير السلام من تطير بولايتك بيها يتحقق الإسلام. من قلبك يشع نور نور هاي القلوب قلوب خير الأنام. الحبك لمس نور الولاية بنور الولاية سلموهام. الإسلام أصلح للبشر قانون الرب ونعم النظام. سعادة البشر به قمة الإنسانية قمة الوئام. لكن يا طير طعنوك من كل كتر. لكن يا طير بتروا وجنحانك الأشرار اللئام وطعنوك من كل كتر. طعنوك بنواع السهام بسهام الموساد بسهام المرتدي زي الإسلام. لا تهتم يا طير العدة تنكشف تنسحق المهدي لو قام. أدري بيك إش كتر مهضوم وعينك على الضيم ما تنام. مخططات الغرب ماضي بمخططات الغرب ماضي وما فهموا مشروعك المقدام. والأخوان ما فهموا مشروعك المقدام. يا طير للنحل أمير يا طير للنحل أمير. وللمتقين انت بهذا العصر إمام. ما دامك لله يتم نورك والطير على من كل الحمام. ما دامك لله يتم نورك والطير على من كل الحمام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صل على محمد وآل محمد.
يقلل من يعني ضغط الذين تعرض له. لكن أنتم كان الله في عونكم أمام هذه الهجمات التي يشنها الأعداء بشتى الأساليب والخصوم. فأنتم اللي ندعوكم ألا تهتموا، إحنا الحمد لله نصبر على ما نعلم، أنتم ربما لا تعلمون، أكيد مو كل الأمور يعني مطلعين عليها، فإن شاء الله تساعدوننا في ذلك. نعم، هاي تعليق على كلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي الأوسي دامت بركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال عز من قائل في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. في البدء نهنئ الإمام صاحب العصر والزمان المرجعية الرشيدة والعالم أجمع بذكرى ولادة سيد الخلق رسول رب العالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، والإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، والسيد الشهيد محمد صادق الصدر قدس سره الشريف، وسماحة الولي الشيخ محمد اليعقوبي الأوسي دامت بركاته. إن من حق أي إنسان أن يفرح في هذا اليوم، لأنه أصبح يوما لظهور الرحمة وابتداء العد التنازلي للظلم والجور. فها نحن نقرأ في التاريخ إن نار فارس قد خمدت وارتجس إيوان كسرى وغيرها من العلامات الكونية، ويدل هذا اليوم على أن الأمة وصلت إلى مستوى تقبل الأطروحة الإلهية العادلة الكاملة التي شارك كل الأنبياء والأولياء والصالحين في إيجادها، وتتوج بولادة الرحمة للعالمين. ولا يكون هناك أي معنى للفرح والابتهاج ما لم يترجم إلى واقع نعيشه ويتمثل باتباع القيادة الحقة الحكيمة. ورد عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: اعلموا أن صحبة العالم واتباعه دين يدان به، وطاعته مكسبة للحسنات وممحاة للسيئات، وذخيرة للمؤمنين ورفعة فيهم في حياتهم، وجميل بعد مماتهم. والمراد بالعالم العالم الرباني العارف بالحقائق، العارف بحقائق الأشياء، وأن صحبته واتباعه دين لمن يتبعه وبه يدين، وبه يدين الله ويطيعه. ومن هو ليس عالم رباني لا دين له إلا باتباعه وتقليده لذلك العالم الرباني. وإن طاعته عين طاعة الله، فإن العالم الحقيقي هو البصير بأمر الدين، وهو القائد البصير، والتابع كالأعمى الذي يقوده القائد البصير ويمشي به ويسلك به إلى المقصد. والتابع في أمر الدين وطاعة رب العالمين، دينه وطاعته لله عز وجل عبارة عن طاعته لهذا العالم، فهو الفرح بعينه. وإذا كانت حياتنا خالية من هذا المفهوم فهو الخسران المبين. قد يظن البعض بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معلم أول كأرسطو لمن يجيء بعده، إلا أن هذا الفهم خاطئ، فقد ورد عن أحد أساطين الحكمة في تفسير الآية: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم قوله: إن أصحاب العيون المكحلة بأنوار الاهتداء العارفين بحقيقة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله يرون إن إمداد روحه وسره نافذ في تقويم أرواح من لحقه من الأولياء والعلماء إلى قيام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام. شيخنا الجليل، وفي هذه المناسبة جئنا نجدد لك بيعتنا ونعلن ولاءنا المطلق في السير خلف قيادتكم الرشيدة، ومن الله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من المعلوم لدينا أننا شيعة نعتقد أن من شرائط الظهور المبارك وجود 313 بعدد أصحاب بدر ممن يكونون قريبين إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ويكلفهم بمهامه ويقودون دولته بحسب تعبيرنا. زي الآن في واقعنا الحاضر توجد دولة في الجمهورية الإسلامية تقول أنها زعيمة التشيع وأنها ترفع لواء التشيع، ولاية الفقيه وعلماء الدين والمراجع يقودونها، وفي العراق أيضا الشيعة حاكمون بحسب ما يعني بحسب الظاهر، ولهم نفوذ وأيضا يقولون نطيع المرجعية ونيابة الإمام. فإذا هل في هاتين الدولتين على الأقل بغض النظر عن غيرهما لا يوجد 313؟ هل إذن هذه الدعاوى كاذبة التي يعني نرفعها أو يرفعها الموجودون؟ يعني اليوم إذا كانت جمهورية إسلامية في إيران وجمهورية شيعية نقول الشيعة نافذون وحاكمون فيها في العراق، إذن ما الذي يحبس الإمام عليه السلام وما الذي يؤخره؟ هاتان الدولتان على الأقل بغض النظر عن الشيعة في بقية أنحاء العالم ليس فيهم 313، يمكن أن الإمام يعتمد عليهم في هذه الدعوة التي يرفعها المتصدون في هاتين الدولتين وفي غيرهما. يعني هذه مسألة تحتاج إلى تأمل وإلى مراجعة حسابات، ولأن نعيد النظر في أنفسنا أنه إذن يوجد خلل، يوجد خلل ما، وإلا ذا الإمام كما ورد في الأخبار عن آبائه الطاهرين أنه إذا وجدنا عدد أصحاب بدر فمعنى إذن يوجد خلل كبير في التربية ونقص وعدم تأهيل لممارسة هذا الدور، وإلا من غير المعقول أن دولتان بحسب الظاهر تكونان بيد الشيعة وتحت نفوذ العلماء والمراجع ولا يجد الإمام عليه السلام فيها ما يكفيه لأن يبدأ حركته العالمية. وهذه على كل يعني أنا أريد أنطلق من هالنموذج إلى ومن هذه من هذه الحالة إلى سنة تاريخية تكررت لدى جميع القادة العظام المصلحين الكبار، والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بالتأكيد هو يعني بحسب نظرتنا الطبيعية نقول يستفيد من تجارب الآخرين. أريد يعني أتحدث بالنبط العرفي بغض النظر عن عقائدنا التي هو إمام معصوم وعلمه من الله تبارك وتعالى، علم لدني بحسب التعبير. فإذن هي السياقات ليست طبيعية علم الإمام، لكن أنا أريد أقرب الفكرة لأذهاننا التي تحب الكلام بالمستوى الطبيعي وليس بالمستوى الخارج عن العادة. فبالتأكيد الإمام عليه السلام يستفيد من تجارب أسلافه الطاهرين ويرى بين يديه نماذج تتكرر نفسها. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعب 23 سنة على أمته ووحي ينزل عليه من السماء يخبرهم حتى بما يدور في داخل أنفسهم. الآيات تقول ما نجوى لكن قد ما أكون دقيق بالآيات، من 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم، مو نحن أقرب إليه من حبل الوريد. يخبرهم حتى بما يدور في خلجات أنفسهم. أكو بعد رادع وضبط أكثر من هذا؟ وبعد 23 سنة من الوحي حالة تصير افتض شخص يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، ينزل قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. هل قد يتعايش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الوحي النازل من السماء يتعايش معهم حتى في خلجات أنفسهم؟ هذا المفروض بعد يكون وازع كبير، لأن يجرون عدل. قلت المصطلح العام هو أكثر من هذا بعد. شي سوي 23 سنة من التربية، ثم بالنتيجة في نهاية حياته صلى الله عليه وآله وسلم لما يقول ائتوني بدوات لكي أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا، يختلفون القوم، وهذا يقول إن الرجل لا يهجر وذلك يقول، إلى أن قال أخرجوا، لا ينبغي لنبي أن يكون مثل هذا الخلاف عنده، ويلغي هذه القضية. ثم بعد رحيله صلى الله عليه وآله وسلم لم يثبت على وصيته ولم يلتزم بها إلا عدد قليل، عدد الأصابع، تعلمون هذه الحالة تاريخيا. هذا نأخذ شواهد يعني من التاريخ على هذه السنة الحاضرة أمام شخص الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشيخ. هذا نموذج أمام من سيرة جده صلى الله عليه وآله وسلم. تجي تقلب صفحات التاريخ، نقلب قضية الزهراء أمير المؤمنين، الحسن عليه السلام، تأثير الحسين عليه السلام، وتجد من هذه الأمة الطويلة ودعوة الحسين عليه السلام لم تكن خلال أيام ولا مفاجأة. حتى واحد يقول أنا ما مستعد، أنا ما استوعبت الفكرة، أنا مكان المشروع واضح أمامي، أبدا. الحسين عليه السلام أعلن عن موقفه في المدينة المنورة في شهر رجب، في شهر رجب من سنة 60 بعد موت معاوية مباشرة، ثم تحرك إلى مكة وصلها في شعبان، وبقي في مكة من شعبان إلى ذي الحجة، وخرج في ذي الحجة من مكة إلى كربلاء. دعوة امتدت من رجب إلى محرم، وليس معذور بها أحد أن يقول ما أدري، ما كانت واضحة، لم يبلغني. ومع ذلك كم كان عدد أنصار الذين وقفوا؟ والمفروض أن القضية من الوضوح، هل يجد أحد تردد يعني في المقايسة بين الحسين عليه السلام وبين يزيد بن معاوية؟ مسألة تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تفكير، ومع ذلك شقد العدد الذين كانوا. وتقلب صفحات التاريخ أيضا إلى الدرس المعاصر، إلى الحياة المعاصرة، حينما مثلا نجد أن الشهيدين الصدرين قالا كلمتين متساوية، يعني موقف مشترك في نهاية، مو في نهاية حياتهم، مو في فترة من حياتهما، كلاهما يقول نفس الكلمة. سيد الشهيد الصدر الأول قدس الله نفسه في كتاب سنوات المحنة وأيام الحصار مذكور هذه الحالة، وإن كان لم يذكر الأسماء المؤلف، لكن في كتاب آخر خرج بعده يذكر الأسماء، حينما سيد الصدر الأول قدس الله نفسه يكلف 4 من الأشخاص بأن يكونوا الخلافة النائبة والقيادة النائبة له، لن يقول أني صممت على الشهادة، نعم، لكن من الذي يستثمر دمي؟ لابد من شخص قائد يقود بعدي المسيرة حتى يستثمر هذا الدم. أما أن أقدم على الشهادة ويضيع دمي هباء، لا قيمة له، لا قيمة له، أقصد على صعيد استثمار اجتماعيا لتغيير الواقع الفاسد، أكيد هو له كل القيمة عند الله تبارك وتعالى. فكلف 4 أشخاص لكي يكونوا هذه القيادة النائبة، موجودة القضية في كتاب سنوات المحنة، والأسماء موجودة في كتاب آخر، لأن هذا الرجل عمل بالتقية ولم يذكر الأسماء، لكن شخص آخر يقول سألته للمؤلف وقلت له من هؤلاء الأسماء؟ قال فلان فلان فلان. فلما دعا أحدهم وقال له أني أمام هكذا مشروع وأنت أحدهم، يقول له أين مكاني أنا من هؤلاء 4؟ قال له أنت واحد منهم، أنتوا 4 تقودون. قال له لو أكون أنا الرئيس وإلا ما أقبل. فأسقط ما في يديه سيد الشهيد الصدر الأول. ويقول المؤلف، لأنه تعلمون كان معه في بيته 10 أشهر إلى أن استشهد، يقول بعد وراء ذاك اليوم يأس من الحياة سيد الشهيد الصدر الأول، وفقد كل أمل بالمستقبل، وأصبحت حتى صحته في انهيار وتردي، لأن تعب 30 عاما و40 عاما، وإذا أقرب المقربين إلى يفهم المشروع هكذا، أني أنا رئيس ومو ذاك رئيس، ولو أنا رئيس لو ما أقبل يقتضي العد هذا جهدنا، إذا كان المقربين إن بهذا المستوى إذن أحد بقية، ولو جزاهم الله خير الشباب الرساليين أدوا ما عليهم، على الأسف الإمام، ولو الإمام يقول عليه السلام في عهد الملك الأشتر يوصي أنه عليك برضا العام، رضا العام هو المهم، الخاصة لا تنتهي مطالبه. وإذا عملت على إرضاء الخاصة والحاشية والكذا فإن هذا يجحف برضا العام. الإمام عليه السلام هو أكيد يوصي لهذا. فهاي فد نموذج آخر تقلب صفحات التاريخ وتصل نفس النتيجة بعد 1400 عام. وسيد الصدر الثاني أيضا، هذا ذكرته في كتاب الشهيد الصدر كما أعرفه، ذكرت أنه في ذروة المواجهة مع النظام في الانتفاضة الشعبانية المباركة واللي أدت إلى تلك الخسائر الكبيرة والثمينة والعزيزة علينا من علماء ومن أساتذة شباب، وإذا يقول لم يكن حولي من المخلصين إلا اثنين فقط، هاي نتيجة يعني هواية مدهشة وهواية تستحق. هاي التجارب كلها أمام الإمام عليه السلام ينظرها، وقلنا أن يتحدث باللسان الطبيعي، يعني لا اللسان وفق عقيدتنا مع المعصوم عليه السلام. والآن أيضا نحن نزعم أننا لنا دولة ذات نفوذ شيعي، والشيعة هم المسيطرون وهم المهيمنون في العراق، وكذلك توجد أيضا لنا جمهورية إسلامية بقيادة المراجع والولي الفقيه فيه. فهل الإمام نافض يده يعني وبهالمعنى أنه لم يحصل على 313؟ هذه التربية التي هي أعتقد أنها التي علينا أن نواصلها، مع الأسف أننا في أدبياتنا في ثقافاتنا نركز على الأعداء الخارجيين، تارة نرمي الكرة في ملعب الاحتلال، وتارة نرميها في ملعب التكفيريين والإرهابيين، وتارة في ملعب الصدام، وكلهم أعداء. هؤلاء أعداء واضحون، هؤلاء لا يحتاجون إلى مزيد من الكلام، وبالتأكيد هؤلاء أعداءك مو اليوم، أنت تعرفهم. لكن ماذا يصير تركيز على هذا العدو الداخلي، هذه النفس الأمارة بالسوء، هذه التي 1400 عام وما زالت تؤدي نفس النتيجة؟ ليس من المعقول 1400 عام من جهود الأئمة عليهم السلام ومن جهود العلماء وتضحياتهم واستشهادهم ومئات آلاف الشهداء قدم مذهب أهل البيت سلام الله عليهم، وإلى الآن أيضا نخرج بنفس النتيجة التي كانت قبل 1400 عام؟ هذا شيء يعني يستحق المراجعة، لكني مع الأسف لا أجد اهتماما بهذا الخلل الحقيقي اللي هو الحقيقي. هذه الأمور التي نرمي الأسباب عليها هذه كلها ليست هي الرئيسية، هذه لا تقوى على المواجهة إذا كان السبب الحقيقي للفشل والانهيار اللي هو في داخل نفوسنا، هذا إذا قضينا عليه هذه سوف لا تصمد. من هم التكفيرون؟ من هم الصداميون؟ من هم هؤلاء؟ أهون عند الله كما قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت فهم بيوتهم أوهن من بيوت من بيت العنكبوت، لا قيمة لبيوتهم. إنما العدو الحقيقي الذي ولذلك الذي يجب مواجهته والانتصار عليه واجتثاث أصوله هو هذا الموجود داخل النفس الأمارة بالسوء. لذلك فإن في الحديث الشريف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف العدو الداخلي النفس الأمارة بالسوء، وصف مقاومتها وتهذيبها وتخليصها من شرورها، وصفها بالجهاد الأكبر. وطبعا من يعطيه هذا الوصف الجهاد الأكبر مقابل جهاد الأعداء الخارجيين وصفه بالجهاد الأصغر، هذا معناه يعطيك انطباع وإشعار وإيحاء عن أن المعركة الحقيقية هي المعركة التي داخل النفس. أما أن نرمي كل الأعذار على الأعداء الخارجيين كما أفترض الآن الحال المتردي في البلد، نرميه على الإرهاب ونرميه على تردي الوضع الأمني، خالي الشماعة هم كان صدام يعلق أعذاره عليها كلما نريد أن نطلب مطلب والشعب ينادي بمطلب، كانت شماعة الحصار حاضرة لديه ويقول نحن في حصار، لا لماذا الرواتب قليلة؟ نحن في حصار. لماذا موت غلاء ماكو؟ نحن في حصار. لماذا الوضع كذا؟ نحن في حصار. قل أنت بدلت شماعة الحصار إلى شماعة الوضع الأمني المتردي والإرهاب. قل إرهاب يمكن موجود في بعض المناطق ويمكن أن يكون تهديدا حقيقيا لبعض المشاريع أو الواقع في مدن أخرى، لا ليس فيها هذه الحالة. فما الذي يمنع؟ ما الذي يمنع من أن يقدم شيء مفيد لهؤلاء الناس؟ فهذه كلها شماعات وكلها تبريرات، وإنما هو العدو الحقيقي هذا الكامن في النفس، الأمارة بالسوء التي تستدعي منا حقيقة أن يعني هذه المشاهد كلما ظهرت أمامنا تستدعي منا أن نعيد حساباتنا. ليس من الصحيح أن في نهاية الطريق نكتشف أنه كان هناك خلل في التربية وكان هناك خلل في التأهيل. لا، علينا أن نلتفت بأول الطريق وفي وقت مبكر حتى نستطيع أن نعالجها. إذا التفتنا في نهاية الطريق وبعد أن نكون قد فقدنا كل شيء، فما فائدة هذا الالتفات؟ وهذا الإمام عليه السلام يربينا على ذي التربية حينما نستدعيه ابن رسول الله، العجل، الظهور، التقريب، كل تعجيل هذا كله صحيح، لكن علينا أن نفهم ما هو الخلل في ذلك. معقولة يعني دولتان تحت ظل التشيع وتحت قيادة مراجع الدين وليس فيهم 313 يمكن الإمام عليه السلام أن هذا يخلينا أن نلتفت إلى تربية نفوسنا وإلى عادة حساباتنا وإلى إعادة بناء الشخصية المسلم من جديد؟ ولذلك أنا حقيقة ربما يعني بدأت بنشر بعض الكتب، لأن كتبي وإن كان كلها وخطاباتي وبياناتي كلها تصب في هذا الاتجاه، حتى حينما تتناول موقفا من الأعداء الظاهريين فإنها تربطه رأسا بالعدو الداخلي. يعني أعتقد أن هذا هو العدو الحقيقي الذي هذه الأعداء الأخرى وهذه المظالم كلها التي في الخارج هي من إفرازات هذه النفس الأمارة بالسوء. لكن طبعا هذا مكافي، كتاباتنا واحدة لا تكفي. لذلك أيضا أحاول أن كتابات الآخرين ممن كان لها أثر في بناء شخصية المسلم، كما كانت في خصوص في الأيام الذهبية إذا أمكن تسميتها في الستينيات في السبعينيات قبل ذلك، أيضا كانت هناك كتب لها أثر في بناء شخصية المسلم الواعي المنضبط الذي يهذب نفسه. فهي أيضا نحتاج إلى أن نراجعها كإحدى الوسائل، لا أقول أنها الوسيلة الوحيدة، لكن إحدى الوسائل التي تساهم في هذا البناء. أسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسنا وعلى التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن كتبنا كتاب الأسوة الحسنة اللي هو مخصص للتأسي برسول الله في بناء ذاتنا الداخلية، ليس التأسي برسول الله في طبيعة عمل الاجتماعي ودور الاجتماعي. هذا تكفل به كتاب دور الأئمة في الحياة الإسلامية، وهم تعلمون الأئمة عليهم السلام يأخذون من نبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي نراه من سيرة الأئمة عليهم السلام هو عين ما استفادوه من جدهم صلى الله عليه وآله وسلم. فطبيعة الأدوار الاجتماعية التي على المؤمن الرسالي أن يمارسها في حياة الأمة، هذه تكفل كتاب دور الأئمة في الحياة الإسلامية ببيانها. لكن ركزت في كتاب الأسوة الحسنة على الدروس المستفادة من شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن سيرته في بناء ذاته خاصة. هذا الذي نشكو نحن منه الآن، والذي يبدو أنه هو الذي يعني هو الجواب على أنه لماذا إلى الآن رغم هذا الوجود القوي المفروض للتشيع في العالم، ومع ذلك لا يجد الإمام إلى الآن 313 يمكن ليتحرك بهم. فالظاهر أننا بحاجة إلى بناء محتوانا الداخلي بناء دقيق ومحكم إلى الدرجة التي يقنع الإمام عليه السلام بالتأسي أكيد بجده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الطاهرين.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.